السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فتستكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله وهو بن مسعود: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتاب التوحيد بدأ بتوحيد الأسماء والصفات، أي بما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. ومعلوم أننا إذا عقدنا استقراء على كتاب الله تعالى سرى أن الله عز وجل يريد أن يعرفنا بنفسه على ثلاثة أصول. الأول أن يعرفنا على ذاته بأسمائه وصفاته، وأن يعرفنا على ربوبيته بأنه خالق ورازق ومدبر لهذا الكون، وأنه لم يحدث شيء في الكون إلا بخلقه وإرادته ومشيئته، فهو الخالق لكل الأكوان والمدبر لجميع الأعمال. وهذا ينفي كلام الطبيعيين والدهريين والماديين في قولهم: إن الطبيعة خالقة، وإن الدهر متحكم، وأن التطور واقع. فالله عز وجل يرد على كل هؤلاء: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فالله عز وجل الخالق المدبر. الحقيقة الثالثة التي أراد منا أن نعرفها، يقول لنا: إذا كنت أنا الخالق والمدبر، وقد عرفت ذاتي بأن لي كل الكمال والجلال في الأسماء والصفات، فوجب عليكم جميعا أن تتعبدوا لي بكل أنواع الطاعات، أن تصرفوا كل العبادة إلي، أن تسجدوا لي، أن تنفقوا لي، أن تذبحوا لي، ألا تجعلوا عملا إلا لله. هذا هو معنى التوحيد، هو معنى العبادة، هو معنى لا إله إلا الله. فالعبادة كما عرفها العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال. إذن وجب على العبد أن تكون حياته كلها لله وحده، ليس لأحد مع الله نصيب في شيء، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالبخاري بدأ كتاب التوحيد بالنوع الأول الذي أراد الله منا أن نعرفه، وهو توحيد الذات، توحيد الأسماء والصفات، حتى تعبد ربك تعرف عليه، تعرف على اسمه
وعلى صفته على حقيقته حتى توقن أنك تعبد إلها له صفات الكمال وأسماء الجلال. في هذا المجلس نتكلم على عدة أسماء من أسماء الله تعالى التي سمى بها نفسه في كتابه. هنا يقول البخاري: باب قول الله السلام المؤمن. وقد اشتبه اسمين من آية كريمة: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. جمع الله عدة أسماء الله في آية واحدة، لكن البخاري أراد التأكيد على اسمين عظيمين. الاسم الأول السلام، ومعنى السلام أي الكامل والسالم من كل عيب ونقص. فالله عز وجل لا يعتريه نقص ولا يعتريه خلل، بل هو سالم من كل عيب. وأصل السلام من الله، فالسلام من الله وإليه يعود. وكذلك الإسلام أتى من السلام، فمعنى الإسلام هو الاستسلام الكامل لله تعالى. فقولي أنا مسلم أي مستسلم لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى، وليست كلمة مجردة عن المعاني، بل هي كلمة أريدت لذاتها. وعندما سميت أمة الإسلام بالإسلام لما تضمنتها الكلمة من المعاني. وعندما نسلم ونقول السلام عليكم، هذا يدل على معاني. بعض الناس أشكل علي يقول لك في الحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يقول لك ليه؟ لماذا لا نسلم عليهم؟ لماذا لا أقول للنصراني السلام عليك؟ لماذا لا أقول اليهودي السلام عليك؟ لو فهمت معنى السلام لحل الإشكال. معنى السلام عليك أي إني أحل عليك اسم الله السلام، فكأنك في مصاحبة الله وفي معية الله، وكأني أدعو لك بنصرة الله وتأييده وعزته، وكأني أقول لك أنا راض عنك ومسالم لك وقلبي مسالم لك. هذه المعاني، فكأنك تبدأه باسم الله تعالى السلام عليك أي الله معك والله مصاحبك والله ناصرك. فهل تريد هذا المعنى لأن يعلو النصراني واليهودي عليك؟ إذن لا نبدأهم بالسلام لأننا لا نريد نصرتهم علينا ولا تأييد الله لهم على ضلالهم. هذه هي المعاني. لكن إن سلم رددنا وعليكم. إذن الإسلام أتى من السلام، وهو بذل السلام للناس جميعا. ومن هنا سميت الجنة دار السلام، وعندما يدخلون فيها يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والله يقول: لهم دار السلام عند ربهم. فكأن الجنة من نعيمها أنها لا بلاء فيها، بل كلها سلام. فالناس في سلام، والعيش في سلام، والبلاد في سلام، بلادهم أو لؤلؤهم الذي يعيشون فيه، فكل شيء عندهم في سلام واطمئنان، لذا صارت دار النعيم. وكذلك السلام يطلق ويراد به ضد الحرب، فمعنى قول السلام أي أنا لست محاربا بل إني مسالم، لذا قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلام فاجنح لها، أي إن أبوا القتال وطلبوا السلام فكن معهم على السلام. وكذلك إذا نظرنا في اسم الله السلام سنعلم أن اسم الله السلام يتضمن وصف الله تعالى بالكمال، وأن كل صفة كمال مشتقة من السلام. كيف؟ عندما أقول الله عز وجل استوى على عرشه في 7 آيات من القرآن الكريم ثم استوى على العرش، يعني عندما أقول ثم استوى على العرش أثبت لله علوا يليق بقدره وبجلاله، وأنفي عن الله تعالى تحيزا أنه في مكان بعيد عن الناس، هو في علوه قريب من خلقه. عندما أثبت لله عز وجل وصفا من صفاته أقول إن الله سالم من كل عيب، فعندما نقول له سمع وبصر فإن ذلك بما يتطابق مع الكمال والجلال، فلا يعني ذلك حدوث الجارحة ومضاعفاتها، ولا يعني ذلك خللا كالخلل الذي يعتري البشر في الجوارح، بل أقول للذي سمع وله بصر وله وجه، وكل ذلك على خلاف صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفة كاملة مشتقة من صفات السلام، لأن الله سالم من أي عيب يعتريه، لا تأخذه سنة ولا نوم. ساق البخاري الحديث لكن جمع اسمين السلام والمؤمن. ما معنى المؤمن؟ المؤمن هو المصدق لعباده، وبعضهم يقول إن اسم الله المؤمن هو نفسه الصادق، نفس المعاني، ربنا له اسمين المؤمن والصادق. الصادق ورد في كتاب الله تعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم به وإنا لصادقون. معنى المؤمن أي المصدق لعباده، المصدق لأوليائه، فيصدقهم بدلائله وبراهينه وآياته، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فرب العالمين يصدق أولياءه، فبعث كل نبي بدلالة مصدقة له، فجعل المعجزات خاصة بالأنبياء. بنسمع كده كلام كتير اليومين دول، يقول لك ايه حصلت معجزه في المكان الفلاني، فلان ده معجزه، لا، المعجزات خاصه بالانبياء، اراد الله تعالى بها تصديق رسله حتى تكون براهم وايات. فعندما يرسل موسى الى فرعون يقول طب انا لما كلمه عايز دلاله، عايز بينه، فاعطاه الله البينات والدلائل الباهرات حتى تكون حجة على المعاندين. فبعث كل نبي ومعه الدلالة المصدقة لدعوته. فالمؤمن أي المصدق لرسله. من دلائل ذلك أن الله عز وجل صدق نفسه بالتوحيد عندما أمرنا بتوحيده، صدق نفسه بهذا التوحيد فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وصدق عباده بوعدهم بالنصرة، قال لهم: إذا استمسكتم بديني وطريقي فإن الوعد قائم بنصرتي لكم. ده تصديق، يعني هو المؤمن وعد وسيأتي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد طويل: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فدل ذلك على أن الله يصدق رسله وأولياءه، يؤمن عباده من الظلم. دي من معاني المؤمن، أن الله عز وجل سيؤمننا فلا نظلم عنده، بل والوزن يومئذ الحق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدل ذلك على أن اسم الله المؤمن من معاني التصديق والتأمين، أنه سيؤمن عباده في الدنيا ويوم القيامة. الحديث فيه دلالة على إثبات اسم الله السلام في السنة النبوية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث هو أصح حديث ورد في التشهد في الصلاة، هو لفظ التشهد المتفق عليه في الصلاة أصح حديث ورد في ذلك. يقول ابن مسعود: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، وفي رواية أيضا كانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، وذلك قبل أن يفرض لفظ التحيات أو التشهد. فسمعهم يقولون ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. يعني لا تقل السلام على الله، لأن الله هو السلام، فمنه بدأ وإليه يعود، وإنما تسلم على غيره وليس عليه، لأن كل سلام من الله. فقال: إن الله هو السلام. وهذا إثبات للإسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. معلوم أن الناس قبل ذلك كانوا يسلمون على ملوكهم بألفاظ التحية، فقال لهم: اجعلوا كل تحية معظمة لله تعالى. قولوا التحيات أي التعظيمات كلها لله، والصلوات أي العبادات، فمنها الصلوات الخمس، ومنها النافلة، ومنها الطاعات، والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأمرنا أن نسلم على النبي قبل أن نسلم على أنفسنا، لأن حق النبي أوجب من حق نفسي عليه. تدبر هذه، حق النبي أوجب الحقوق عليه، يعني إذا تعارض حقي مع حق النبي قدمنا حق النبي على حقي. فالمعنى أن صاحب الفضل الأول علينا من الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذا وجب عليك أن تسلم عليه قبل الناس جميعا، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ابن مسعود اجتهد في هذا الحديث فكان يقول قلنا نقول السلام عليك أيها النبي في حياته، فلما قبض قلنا السلام على النبي، قلنا السلام على النبي، استعمل ضمير الغائب، عدل عن ضمير الخطاب إلى الغائب. وهذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه وقال به، وكان إذا جلس في التحيات والتشهد ذكر الحديث بهذا السياق السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن أكثر السلف قالوا لا فرق، ولا يلزمنا أن نعدل عن الخطاب إلى الغيبة، لأن رسول الله معنا بدينه وسنته، وإذا سلمنا عليه رد علينا السلام، فلماذا نعدل عن ذلك؟ فذهب أكثر السلف إلى أننا نبقى على هذا اللفظ الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مذهب معتبر عند بعض العلماء يقولون يجوز أن تعدل من قولك السلام عليك أيها النبي إلى السلام على النبي، مذهب عند بعض العلماء، لكن الاختيار في ذلك هو اللفظ الذي تعلمه الصحابة مشابهة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تلى بالسلام علينا وتلف بالسلام على عباد الله الصالحين. من هنا قال العلماء إن الصلاة فيها حق للعباد وليست حقا لله وحده، يعني المقصر في الصلاة قصر في حقه للعباد أيضا، مش مع الله بس، لا، مع الله ومع العباد. ليه؟ يقول لك لأن المصلي عندما يصلي يسلم على العباد الصالحين، فينال الناس خيرا بهذا الدعاء، وتعم البركة بينكم. فإذا ضيع الصلاة فقد قصر في حق إخوانه المسلمين، لأنه يعني إذا صلى قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتركه للصلاة تضييع لحق واجب للمسلمين عليه، فصار مقصرا في حق المسلمين، فكأنه بترك الصلاة يضر المسلمين. فكأنه بترك الصلاة يضر المسلمين. وعلى ذلك جعلوا أن الصلاة حقوقا كثيرة لله وللعباد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا لابد أن نحفظ هذا السياق حفظا شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه هذا الدعاء، كان يعلمهم الصورة من القرآن. وكما قلت أن هذا السياق هو أصح سياق في ألفاظ التشهد. مرة ثانية قال نقول السلام التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلي بالك، قلنا لابن مسعود اجتهد وقال كنا نعدل من قولنا السلام عليك إلى السلام على النبي، واجتهد في ذلك، ومع ذلك لم يأخذ العلماء جميعا بقوله، فدل ذلك على أن الألفاظ المتعبد بقراءتها لا يجوز العدول عن لفظ فيها، وإنما نحدث بها كما سمعناها، لا ننقص ولا نزيد ولا نعدل، إنما نحدث كما سمعنا، لأن التلاعب بالسياق النبوي قد يجرنا إلى مخالفة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل جف إلى من هو أفقه منه. الحديث دوت في مسألة فقهية استنبطها الإمام الخطابي، قال لي قال وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز اختصار الحديث، وإنما يحدث به كما سمعه. ليه؟ لأنك ربما تحدث وفهمك محدود والسامع أفقه منك، فعندما تحدث بالحديث كاملا أعطيت السامع مساحة للاستنباط والفهم، ولما تختصر له منعت منه النظر والاستدلال، فلا تختصر وإنما يصاف الحديث كاملا، لأنك إذا كنت عاجزا عن الفهم الكامل ففي السامعين أفهم منك، واخد بالك؟ في السامعين أفهم منك، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد يكون في طلاب الشيخ من هم أعلم من الشيخ، وقد يفتح الله على بعض العباد ما لا يفتحه على بعض العلماء، وكم ترك الأول للآخر. سبحان الله، العلم واسع، وبقر العلم لم يستطعه كل الناس. إن واحد كده يعني يذكر العلم بقرا وينال منه كل أطرافه، هذا ليس متسع. فترك الأولون كثيرا من العلم نجتهد فيه ونستنبط ونتعلم ونضيف فائدة، وفي كل عصر يظهر عالم يعطينا فائدة في كتاب الله لم تكن في كلام الأولين، فتجد عبارات وأحكام وطرائف ومعاني عظيمة. يعني أمس كنت بقرأ في تفسير القرآن الكريم، فرأيت بعض العلماء ربط بين آيتين ربطا جميلا. في سورة البقرة يقول تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي بعدها ليه؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال بين الآيتين مناسبة، وعد الشيطان بالفقر والفحشاء، ووعد الرحمن بالمغفرة والعتق من النيران، فلا بد من ترجيح أحد الوعدين، وعلامة الترجيح في ذلك وضابطها يحتاج إلى حكمة، لأنك بين حكم العقل وبين حكم النفس والشهوة، إما أن تحكم عقلك وحكمتك، وإما أن تحكم شهوتك وهوى نفسك، فالاختيار في ذلك مناط إلى الحكمة، فالحكيم هو الذي سيختار وعد الرحمن، لذا قال في الآية الثانية: يؤتي الحكمة من يشاء. لأنك بين وعدين وبين اختيارين، هتختار أي وعد؟ المرجح هنا هو عامل الحكمة، الفهم والإدراك والاستنباط، لأن الكثير من الناس يتحاكم إلى هواه، إلى عاطفته، إلى شح النفس، ولا يتحاكم إلى الحكمة والعقل والدين. إذن الموفق هو من حكم الحكمة في ذلك. تدبر معي، فتجد أن أسرار القرآن الكريم والسنة النبوية كل يوم يظهر لنا تفسير وفهم لم نكن نفهمه قبل ذلك، بل كنا غافلين عنه. ومن ذلك أيضا أنني كنت أعقد بحثا عن السياحة وضوابطها، وكنت أتكلم على مسألة عمرو بن العاص لما دخل مصر، فقالوا إن عمرو بن العاص ترك الأصنام ولم يهدمها، فكتبت جوابا على الشبهة، ومن الجواب أن الأصنام في زمن عمرو كانت مغمورة بالرمال، حتى هذا الهول لم يكن ظاهرا، ما بدا منه إلا الرأس، وباقي الجسد كان مغمورا إلى حوالي 200 سنة فقط، لحد الحملة الفرنسية، كان مغمورا كله بالرمال، وكذلك كل المعابد والأصنام لم تكن على سطح الأرض، فيتبقى عندنا الأهرام. طيب لماذا لم يهدم الأهرام؟ أولا الأهرام ليست صنما، ولم تكن معروفة لماذا بنيت، وتحير الناس في بنائها، لكن القرآن الكريم أشار إلى كيفية بناء الأهرام، كيف بنى الفراعنة الأهرام، ده منصوص عليه بالتفصيل في القرآن الكريم. كيف؟ استمع كده للآية، وفي كتاب كتبه بعض الباحثين الفرنسيين أكد ما قرأه القرآن ولم يسمع كتاب الله، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه لمن الكاذبين. تدبر قوله تعالى فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. الفراعنة كل اللي فعلوه حاجة واحدة، أتوا بأواني على هيئة القوالب وجمعوا فيها طمي النيل وخلطوه ببعض التراب، ثم أوقدوا عليه النيران إلى درجات عالية حتى تجمدت أو تجمد الطين، ثم نصبوا ثقالات اللي هو بيسموه العريش حول البناء، هو مع الطين بيرفعه في أفق ويصبه في القوالب ويسخر عليه ويرص. ولذلك تجد ان الاحجار كلها على ايه؟ شكل واحد، وعلى نظام التفريغ الهوائي وضع الحجاره على الحجاره وتماسكت، فبدا يستعمل التشكيل من الطين واوقد النار عليها، وكل ما يطلع البناء يحط عريش زي الصقالات اللي احنا بنبني عليها النهارده ويرفع ويرفع ويرفع، فلم يجلب صخورا من الصحراء ولم ينحت، وانما وضع الطين وراح غالي الطين لحد ما بقى حجاره مصمته، ثم رفع البناء، والرفع عن طريق العريش صقالات بتلف كده حول البناء، والعريش أيضا ذكره رب العالمين: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال لك هو ده البناء، أنهم وضعوا طين في قوالب ثم ارتفع البناء، فاحتاجوا للسقالة حطوا العريش ورفع البناء. هذا بناء الأهرام بكل بساطة نص عليه في كتاب الله تعالى. ولذلك لما نظروا قالوا يعجز الناس عن جلب هذه الصخور ورفعها، لأن في بعض الصخور وزنها 90 طن، فمن يقوى على رفعها؟ وكيف ارتفع البناء؟ وكيف وقع النحت والتفريغ الهوائي مع انها ملساء جدا؟ ففي باحث فرنسي وخد عينات من الصخر وعمل ابحاث بالاشعه السينيه وغيرها، فوجد ان الصخر ليس صخرا، هو طين مسخن، وان به فقاعات من الماء مما يدل على انه كان به المياه ثم تبخرت. ووجدوا في الاهرام الصغيره بجواره كتلا من الطين في اعلى الهرم. الهرم الموجود في سقاره في المخطم في اعلى الهرم قطع من الطين حطوها كده فوق البناء، فخرج بالنتيجة التي اعتقد أنها كشف لم يطلع عليه أحد، أن البناء كان من طني النيل وسخن عليه وكان في قوارب. وهذا عندنا في القرآن الكريم، تدبر معي. فمن كان يتصور هذا المعنى فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. إذن لم يكن يعلم الناس العلة من بناء الأهرام. بعضهم قال كما أراد فرعون عايز يطلع يشوف الإله بتاع موسى فليتصنم حتى يأمر بهدمه. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى ملك الناس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: لا تدع صنما الا هدمته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. وبعث جرير بن عبد الله وقال له: ألا تريحني من ذي الخلص؟ وكان صنما يعبد. قال: فذهب جرير فحرقها حتى تركها كالجمل الأزرق. فرجع جرير فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد قلبه. فدل ذلك على أن معالم الجاهلية من الأصنام لا يجوز رفعها، أما مساكن الظالمين فلا يجب الهدم وإنما يحرم الانتفاع بها. مساكن الظالمين لا يجب هدمها ولكن يحرم الانتفاع من شيء فيها. لو فيها بئر مياه لا يستعمل، فيها حجارة لا تستعمل، إنما أمرنا أن نمر مرورا سريعا على مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على مساكن قوم ثمود فقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا ذاكين، وكان ذلك في غزوة تبوك، أن يصيبكم ما أصابهم. ففي بعض الناس وعجن بماء فيها، جاب العجين وكان فيه بير راح جايب الميه وعجل، قال: تعلق للدواب ولا تاكلوها. فدل ذلك على اننا نخشى ان نصاب بما اصيب به اهل هذه القريه. قال البخاري: باب قوله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة الله هو الملك ومن أسمائه الملك وهو المالك لكل المخلوقات. وهذا يؤصل بابا من أبواب العقيدة والتوحيد وهو توحيد الربوبية أنه الرب الخالق المدبر. وهذا الباب كفر به أناس الماديون لا يقولون به والطبيعيون لا يقولون به. وضرب وضع نظريته أن الكون تطور من شيء إلى آخر وأن الطبيعة تتعامل مع الواقع ما بين تجديد وإحداث وتطوير حتى ظهر بنظريته بأن الإنسان أصله قرد ثم تطور القرد فأصبح إنسانا متكلما. فهؤلاء كفروا بأن الله خالق لكن كل أهل الأرض يقرون بأن الكون له خالق رب. ووقع الاختلاف في بذل العبادة لهذا الرب هو مين. كل واحد سمى بمسمى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. فهذه مضاهاة لقول الكافرين. فللأسف إلى اليوم في مدارسنا وجامعاتنا ما زلنا نقول إن الطبيعة مؤثرة فالظهر لا يملك شيئا ولذلك يحرم سب الظهر. ما ينفعش سب الظهر. ليه؟ هل الظهر يتحكم في الظهر؟ هل الطبيعة تتحكم في الطبيعة؟ لا تسب الظهر. فإني أنا الظهر أقلب ليلة ونهارا. يعني إيه؟ يعني رب العباد هو صاحب الدهر والظهر مخلوق لا يملك لنفسه جلب مصلحة ولا دفع مفسدة. فما تقولش ده زمن اسود زمن هباب. هكذا عبارات كثيرة بسب الظهر. هو الزمن عملي والقدر ماذا فعل؟ كله مقلب بيد الله لا يملك شيئا. فكل الحوادث يجريها رب العالمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أن نخلقها إن ذلك على الله يسير. وتجد آيات كثيرة جدا ولله ما في السماوات والأرض ولله من في السماوات والأرض ولله من في السماوات ومن في الأرض. ده كله عشان إيه؟ عشان يؤكد أن المخلوقات جميعا منه وتحت قدرة الله وإرادته. فكيف ندعي أن الطبيعة مغيرة؟ ولسه إلى اليوم طوائف من الأمة اللي هي أمة الدعوة تقول بهذا. يكفرون بالله ويدعون أن الله لم يخلق وأن الطبيعة كونت وأن التطور أحدث وهذا كله نفي لحق من أوجب حقوق الله على العباد. لذلك قال ملك الناس وقيد ذلك بالنسبة، لأن كل المخلوقات أقرت بالله، لكن الإنسان هو الوحيد اللي اعترض وظهر من الملك والسلطان والمتكبر والمتعالي، فلذا قيد الملك هاهنا للناس، لأن الإنسان هو الذي خرج بعضه من القاعدة العامة. شوف الآية: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وبعدين والناس؟ لا، وكثير من الناس. لكن قبل كده من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب، كله لم يستثني. لكن في عند الناس وليه؟ وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فلذا لما تكلم على الربوبية قال رب الناس، لأن هو ده اللي خالف بس. لكن الكل خاضع مستسلم ساجد، فالفريق الوحيد الذي خالف منه البعض هو فريق الناس، أبى واستعلى على الله تعالى. يبين في هذا الحديث مدى قدرة الله عز وجل. يقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. القبض هو الجمع، لما تقبض على شيء بتجمعه، والطي ضم الشيء إلى الشيء إلى بعضه، زي مثلا ما تروح ماسك ايه الورقة دي تروح عاملها كده، بنسميها ايه؟ طي. يعني كأن السماء بالنسبة لله ورقة، وبإيه؟ بيضمها على بعضها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، بس خلاص انتهت المسألة. كتابه كان مفتوح ولا ثلاث هي في السماء، مع أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، ومع ذلك بالنسبة لله ورقة مفتوحة طويناها وتم الصح خلاص. إن ذلك على الله يسير، ذلك بأن الله تعالى لم يكن ليعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أبدا، قاهر على كل شيء، عظيم. فيقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة، يجمعها في قبضته، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ كأن الله عز وجل يثبت قيومته على خلقه، وأن ملك الأرض ملكا عارضا ليس مستحقا لذاته، وإنما كان تكليفا من الله لعباده. أما المالك الحقيقي والذي ترد إليه الأشياء فهو الله، فكل ملوك الدنيا يزول ملكهم ولا يدوم، ثم يموت العباد جميعا ويبقى الملك. لكن في قوله أين ملوك الأرض إشارة إلى نظام الحكم في الإسلام. في حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه مراحل تسلسل الحكم في الدولة الإسلامية، وبين أننا سنعيش عدة مراحل، فذكر المرحلة بعد النبوة، قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. قال لك في كلمة تخطى جدا، تسلسل الدولة الإسلامية المراحل احنا هنحكم بيها أي مسمى؟ قال لك انت عشت فترة الحكم النبوي وانتهت، وعشت الخلافة الراشدة ليه 30 سنة، 30 عاما خلافة راشدة. الصديق تولى 2 سنين، وعمر 10 سنوات، وعثمان 12 سنة، وعلي 6 سنوات، كده العدد كام؟ 30 إلا 6 أشهر ضيف عليها الحسن بن علي، يبقى كده 6 أشهر بالتمام والكمال تممنا خلافة الراشدين 35 عاما. قال في الحديث تكون الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا، بعد 30 ملك. وفي الحديث الأول سمى إيه ملك؟ إيه؟ عضوض. يعني إيه عضوض؟ يعني ملكا متوارثا، العضوض يعني المتوارث. وظلت خلافة الإسلام حوالي 14 قرن توارث. خلافة بني أمية وبني العباس حكم متوارث، وظل على ذلك حتى الخلافة العثمانية حوالي 4 قرون متوارث، سقط الحكم المتوارث. قال لك بعدها ايه؟ ثم تكون ملكا جبريا، جبري يعني غصب، جبري يعني غصب، ومعنى الغصب أي سيأتي الملك بعد ذلك بالغصب، ومعناه انقلاب، ثورة، خروج، تزوير، ده كله هيخش في ايه؟ في معنى الملك الجبري. احنا الآن عايشين في أي مرحلة؟ خلافة النبوة ولا المتوارث ولا الجبري؟ من بعد الخلافة إلى اليوم احنا عايشين في الجبري. من بعد سقوط الخلافة إلى اليوم، بص كده لمن تولى على مستوى العالم الإسلامي، من تولى سلطان البلاد تولى بيه؟ دي عبد الناصر بيه؟ بالثورة. ومات عبد الناصر ومسك السادات، ومات السادات بإيه؟ باختيار، ثورة على السادات، وقتل السادات وراح وفي مبارك وذهب بإيه؟ بثورة. هي ماشية على كده، ماشية على كده. ده بنسميه الحكم الغصب الجبري. والله أعلم بقى ما يحصل، ثورة ثانية ولا انقلاب ولا تزوير لا ندري، لكن المهم ان احنا نعيش الفترة الغصبية، مرحلة من الشتات. يعني كأن الحكم المتوارث كان خيرا من الحكم الجبري، لأن الحكم المتوارث مع وجود خلافة جامعة كانت الأمة أقوى من الحكم الجبري. لما أسقطوا الخلافة كان هم بريطانيا الأول إسقاط نظام الخلافة. قالوا لمصطفى كمال هنديك كل حاجة بس يعمل لنا بند أول وهو إسقاط نظام الخلافة، لأن نظام الخلافة معناه تجميع المتفتت، لكن إلغاءها معناه إيه؟ تفتيت المتفتت وتقسيم المتقسم. وده اللي وقع، اللي وقع في بعد سقوط الخلافة في معاهدة سايكس بيكو، تقسيم العالم الإسلامي، التقسيم إلى دويلات والدويلات إلى دويلات وهكذا، دي مرحلة حكم الغصب. فلذا سترى أن الملوك يأتون ويذهبون، لكن إخواني لابد أن يكون انشغالنا بتعبيدنا لله عز وجل، بعبوديتنا لله وحده. احنا اليوم تناسينا بعض قضايا الدين والعقيدة، والتي كنا قبل ذلك تقوم الدنيا ولا تقعد على مسألة واحدة من خلل اعتقادي، لكن الأمة الآن تناست أصل عقيدتها. النهاردة وجدنا خطرين عظيمين في البلاد، وأنا شهدت ذلك بعيني على مستوى المحافظة هنا، وجدنا اقتحاما للنمل الفارسي بلادنا. والله النمل الفارسي اللي هم الرافضة اقتحموا اقتحاما بلادنا بالمئات، ودي قضية مش سهلة. إذا في ظل الفوضى وانشغال الناس مين اللي هيمسك، خلت الساحة لهم. الآن مؤتمرات ومعسكرات وتجنيد لمئات الشباب لتبني منهج الرافضة، مسألة مش هينة. عندما يفكرون إنشاء حسينية في البلاد بمعناها نذير شرف، وعندما تمول العقائد بالمال أصحاب الهوى يميلون معها، لأن في ناس أصحاب ضعف إيمان، هؤلاء يحبون دينا مترخصا. واحد لما يخش في ملة ولا دين ويديله عربية ويديله فلوس ويباح له الحرام، نكاح المتعة مفتوح، فهو دين يتمشى مع الهوى، فلا شك أن ضعاف الإيمان سيقبلون عليه. خذ مال وما تريد وما تشتهي وتشيع، لا شك أن ذلك سيرى روازا كبيرا بين الشباب، لأن ده خطر عظيم أصاب الأمة. ولأن الإخوة في بعض البلاد طلبوا منا محاضرات، فأبو حماد وأبو بير وفي العاشر في يا جماعة، قالوا ده في عندنا أفواج من العراقيين والإيرانيين واللبنانيين دخلوا، وبدأ توزيع المذكرات والكتيبات والدعوة العريضة حب أهل البيت. والكلام طبعا حدش لهم حاجة، يعني حب أهل البيت من يعترض على ذلك؟ لكن فحوى الدعوة تكفير أهل البيت، لأن من أهل البيت عندكم؟ هل زوجات رسول الله من أهل البيت؟ بالاتفاق لا، عند الشيعة الرافضة لا يعدون الزوجات من أهل البيت، مع أن نص القرآن الكريم يثبت أن أهل البيت في كتابه هن الزوجات. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كلام على مين؟ على الزوجات، ومع ذلك باتفاق فرق الرافضة زوجات الرسول ليسوا من آل البيت. أمتى تقول لي إيه آل البيت؟ من آل البيت عندكم؟ هم أبعد الناس لآل البيت، أبعد الناس لآل البيت. فده اضطراب كبير وعظيم. ذلك أخواني بقول إن سلبيات التوراة والانقلابات من أعظم سلبياتها اختراق العقائد، أعظم سلبياتها اختراق العقائد. فإن القتال الذي جرى بين علي ومعاوية وأثمر معركتين، معركة الجمل وصفين، ترتب عليهما اختراق العقائد. ظهر التشيع وظهر فكر الخوارج في أعقاب الثورة على عثمان. الحمد لله بعض. فنجد في أحداث الحرب التي جرت بين علي ومعاوية وقعت معركتان، معركة الجمل وصفين، ودرى قصة التحكيم وانتهت إلى أن يبقى علي خليفة على الكوفة ومعاوية أميرا على الشام. فظهر الفكر الثاني، فكر الخوارج، فقالوا حكم الرجال. الله يقول إن الحكم إلا لله. فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، نعم إن الحكم إلا لله، وهل خالفت شرع الله لما يتدخل المسلمون لحقن الدماء؟ ضربوا بظاهر النص ولم يفهموا معناه، فخرجوا على علي وحاربوه ونصبوه العذاب. الآن لهجة الدماء والتكفير بدت في بلادنا، ظهرت في بلادنا. ما يقطع بعض المشايخ اللي تحي على الجهاد، جهاد مين؟ جهاد المسلمين. وهل القتال بين المسلمين يسمى جهادا؟ قتال المسلم للمسلم بنسميه قتال فتنة، مش جهاد. حتى تدعو إلى رفع السيف وإعلان الجهاد على المسلم ولا على المجلس العسكري ولا هذا لا يسمى بكل المقاييس جهادا، ده بنسميه قتال فتنة، لأنه واقع بين مسلم ومسلم، لكنها نظرة تدل على اعتقاد. أن بعض الناس اليوم يتعجل في تكفير معين أو في تفسيق الأمة، وهذا حكم خطير يترتب عليه سفك دماء المسلمين بغير حق. هذا الذي جرى في زمن علي كان بضعف الفهم، ولما خرج هؤلاء على علي لم يكن فيه معالم ولا صحابي، بل إن الذي جرى بين علي ومعاوية لم يدخل في القتال عدد من الصحابة. يقول ابن سيرين قامت الحرب بين علي ومعاوية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون على 10,000، فما قاتل مع الفريقين إلا 30 أو دون ذلك، إلا 30 أو دون ذلك، والباقي لم يذكر ولا بدأ قتال الدنيا. ونحن نقول نبرئ أصحاب رسول الله من الطعن والانتقاص، وهي فتنة قدرها الله تعالى، ونمسك ألسنتنا على الوقيعة لأن ربنا قدر ذلك. فرحوا لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وقال له إنك رجل من أهل الشورى وأنت أحق بهذا، عايزين يستحقوا عشان يخرج يقاتل، أنا بقول الكلام ده عشان أبين إن العقل والحكمة في زمن الفتنة تمنع من إراقة الدماء. فقال لهم: تريدون أن أقاتل؟ قالوا: نعم. قال: ائتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، إن ضربت به مسلما نبى عني، وإن ضربت به كافرا قتلا. عايزين نقاتل؟ هتقولي إيه؟ سيف؟ لما أضرب المسلم يبعد عن المسلم ما يصيبوش، ولما ينزع الكافر يقطعه. الكلام ده ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل. واخد بالك من الأمر؟ ثم قال سعد كلام جميل، قال: إن مثلنا ومثلكم، مثلي أنا من تركت الفتنة، ومثلكم من خاض فيها، كمثل أناس كانوا في ثلاث من الأرض، فهبت ريح عجاجة، ريح غمت عليهم الرؤية، فقال قوم: طريقنا في ذات اليمين، مش يمين، فسلكوا ذات اليمين فتاهوا وضموا. وقال فريق: بل سبيلنا في ذات الشمال، فسلكوا ذات الشمال فتاهوا وضموا. قالوا: مش يمين ولا قالوا مش شمال، دول تاهم ودول تاهم. وقال الجماعة: نلزم مكاننا حتى تهدأ الريح. خلينا زي ما احنا على دين الاول، ما نغيرش عقيدتنا، ننيخ حتى تهدأ الريح. فاناخوا فاصبحوا وقد بدا لهم الطريق، اصبحوا وقد بدا لهم الطريق. قال سعد: وهؤلاء هم الجماعه، قالوا: نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في الفتن. احنا على دين الاول، على ما كان عليه الناس. اذا اخواني، من السلبيات العظيمه الافتراق العظيم في العقائد. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم. يقول السائل: برجاء ذكر كتاب اقراه به عقاب تنويع الايونين من المسلمين ورفع السلاح على الجنين. لا ترى كتابا من كتب الحدود الا وذكر فصلا في ذلك. اي كتاب بالضبط تكلم عن حقوق الاسلام يذكر فصلا كاملا عن قضيه اراقه الدماء والنهي عن الترويع وغير ذلك. اي كتاب تحصيه، شرح بلوغ المرام، شرح نهي الاوطار، كتاب الحدود في صحيح البخاري، كل ذلك لا يخلو كتاب من هذا الفصل. يقول: وان جنحوا للسلم بمعنى السلام الذي هو ضد الحرب، فلماذا لا يتنزل هذا المعنى عند الله السلام على المصراني ان سلمت وعاد ان سلبت من اذى؟ لا، الاذى ليس اذى الدنيا، وانما هو اذى المعتقد، ان اعتقاده خبيث فيعتقد بان الله ثالث ثلاثه. ثم ان الحديث خاص في المساله، لا يتداوى اليهود والنصارى بالسلام. نعم. طيب، ليس معنى ذلك أننا نبشر أو نعنف في التعامل، وإنما المعنى أنه لا يستحق اسم الله السلام. إن وجدت مساغا ألا تسلم عليه بهذا اللفظ فافعل، لكن لا يشرف بهذا المسمى، لا يشرف. لكننا لا مانع أن نخاطبهم وأن نتعامل معهم وأن نبرهم، بل أن نعطيهم المال تألقا وتقربا لهم حتى يكون ذلك عونا على الدين. يعني مصارة الزكاة الثمانية منها سهم لبدو المصارة، المصارة الثمانية في سهم من الثمانية لغير المسلمين، وهو والمؤلفة قلوبهم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مني خشية أن يكب في النار على وجهه. يعني حتى إعطاء المال والإحسان إليه والتعاون معه على المعروف ده كله مرغب فيه، فلا مانع منه. بل إن الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن في أحكام خاصة لازم يعرف إن أنا مش راضي عنه ولا عن معتقده، لازم يعرف ديت، وفي نفس الوقت أبر وأحسن وأتعامل بالحسنى معه. ممكن إن وجدت مصلحة، ده حكم خاص، ده فتية خاصة، إن وجدت مصلحة في هذا اللفظ فافعل. هل ورد نهي عن وضع حذاء عن يمين المصلي كما في مساجدنا؟ أي لا يكون الحذاء على يمينه، يعني ملاصقا للمصلي على يمينه، وإنما يوضع في مكان بعيد عن المصلي. طبعا الأفضل أن يكون الحذاء في خلف المسجد، ده الأفضل. لكن الإشكالية التي نحن نتحرج منها اليوم أننا إذا وضعنا الأحذية في مؤخرة المسجد بنسهل على الحرام أن يشيل كل الكفار ويمشي، دي المشكلة. فإن لم يكن الأمر ليس فيه مضرة فالأولى وضع الحذاء في آخر المسجد. مشروعية تعظيم الجندي ورئيسه في الجيش أو مثل ذلك، وذلك عن طريق رفع الأيدي على الصدر أو بزور. طبعا للأسف أن معظم القوانين في الجيش قوانين أجنبية، فهي مسألة إذا قلت لك لا تفعل ترتب على ذلك مفسدة العظيمة، لكن لا ينبغي أن يصل التعظيم إلى التقديس. المهم أن السلام الذي هو معروف في الجيش ليس فيه انحناء، فإذا كان على رفع الأيدي فهذا يعني إذا اضطررت إلى ذلك فعل. متابعة الشيخ الرضواني في شرح أسماء الحسنى مع توضيحي لبعض الأقوال، والله أنا أنصح بهذه المتابعة، خاصة أن عنده بعض المسائل والاجتهادات مجانب فيها للصواب، خاصة في عد بعض الأسماء الحسنى أخطأ في بعضها. في طريقة الرد على المخالف لا تليق بعلماء الأمة أن يفعلوا ذلك، والطالب يتأثر بسماع شيخه فأخشى أن يؤثر ذلك بالسلب على تعاملك مع الناس. أحد الناس يقولون في التحيات: اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخر نعم. لا، هذا ليس من الأدب، هذا من سوء الأدب. هذا من سوء الأدب أن نضيف عبارة على العبارة التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قتال الشيعة إذا أمرنا بالقتال قاتل يهودي ولي الأمر، لكن واحد شيعي في البلد هل يجوز لك أن تأتي وتقتله في الشارع؟ لا حق لك في ذلك. ليس لنا حق القتل، وإنما يرد ذلك أنا أرفع أمره إلى الولي. أما نقتل بأنفسنا، لو أبحنا إقامة الحدود بين الناس من غير ولي عند ذلك تفرقت الدماء، ثم إن الحكم عليه أنه متشيع لا يعني أنه كافر، لأن عوام الشيعة لا نكفرهم إنما نكفر رؤوسهم، أما عوامهم فليسوا كفرة، هم مضللون بعلمائهم وأئمتهم. نعم، نعم يرد عليهم بذلك، يعني إن شاء الله تعالى لا قيام لهم في بلادنا. هم أضعف ما يكون. ومصر محفوظة من ذكر التشيع من القرن الخامس الهجري. حاولوا دولة الفاطمية حاولت أن تدخل التشيع بهذا فلم تفلح. فهي بحمد الله تعالى فكر مرفوض في بلاد، لكن الإشكالية أن هذا الفكر يدعم بالمال والجاه والاستقطاب، هذه الإشكالية. فنخشى على ضعاف النفوس كما يفعل النصارى مع المسلمين. شبكات التنصير تتعامل مع الناس بالمال والتأثير عليهم بالإحسان، فبعض الناس قد يميل إليهم إما عقيدة وإما دنيا قلة، لكن وجب علينا أن نتحدى هذا الفكر بالعلم أيضا، أن نجاهدهم بحجة العلم والبيان للناس. لأن للأسف الدعوة العارضة التي يقولون بها دعوة جميلة، هم لا يقولون نحن نصب الصحابة ونتكلم على القرآن الكريم، إنما تكون الدعوة في معناها جميل، محبة أهل البيت وتعظيم علي والحسين وفاطمة وأولاده أولاد الحسين، لكن الفحوى من ذلك خطيرة. ما يبث بعد ذلك فيه طعن واضح في الصحابة، لكن البداية لا تكلمون على خلافنا معهم. ليه؟ لأن من أصول المنهج الشيعي استعمال التقية، أي إخفاء المعتقد. تيجي تقول أنت بتقول كذا، لا ما موتش، ويتعبد بالتقية لله تعالى. فهذا من أصول عقيدتهم استعمال التقية. المسلم لا يخلد في النار، هناك حديث لا يدخل الجنة بليس والكاسيات العاريات. ليس معنى ذلك التحريم المطلق في الدخول، وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين، أو لا يدخلها إلا بعد العذاب. فهذا لا ينفي أن المسلم سيكون في الجنة ولو بعد حين، لكنه يؤكد أن من وقع في هذه الكبائر سيعذب، ولم يدخل الجنة مع أول الداخلين فيها، وإنما سيطهر من الذنب ثم في الجنة بعدها. طيب.